دروس وعبر, دروس وعبر من حديث جابر وأبي يسر,
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهدي الله تعالى فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في آخر كتاب الزهد له قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون, قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا, فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومعه غلام له معه ضمامة من صحف, وعلى أبي اليسر بردة ومعافري, وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي, إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل, كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال, فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر, فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك, خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنت والله معسرا. قال: قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فاقضني, وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين, ووضع إصبعيه على عينيه, وسمع أذني هاتين, ووعاه قلبي هذا, وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له: أنا. قلت له: أنا, اللي هو إيه؟ اللي هو عبادة ابن الوليد الذي خاطب أبا اليسر في المرة الأولى وقال: إني ألا أرى على وجهك سفعة من غضب, هو الوليد بن عبادة بن الصامت, والذي سيتكلم الآن هو عبادة ابن الوليد اللي هو ابن اللي هو الوليد الذي قال له: هلما نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. قال: فقلت له: أنا يا عمي,
لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكان عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، يعني ضربوا كده، ضربوا في صدره بهذه الصورة. قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. ابن طاب ده هو نوع من أنواع التمر، زي عيشة كده، بلع عيشة وزغلول والكلام ده. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم. ده حديث ممتع جدا يعني لكنه طويل. سرنا مع المتكلم جابر، قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهنية، وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانت عشيشية، تصغير عشية، ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل. وهذا معناه أنا رجل، يعني أنا جاهز. يعني هذا رجل يا رسول الله، وهذا الالتفات بدل ما يقول أنا رجل هذا رجل له فائدة سنذكرها إن شاء الله عندما نأتي على موضعها من الحديث. فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي رجل مع جابر، أي يقوم معه؟ فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا إلى الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أتأذناني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، كانت البردة اللي هو بيتدر بها كانت صغيرة، وكانت لها ذباذب، ذباذب يعني شرشيب كده، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها. لا فيش مشبك معاه، وهو إذا تركها نزلت من عليه فأم إيه زنئها برقبته كده، ثم تواقصت عليها، ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني، ثم جاء جبار ابن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني ولا أشعر. كل ده في الصلاة، يرمقه يعني ينظر إليه بطرفه بطرف عينه ولا أشعر. ثم فطنت به فقال: هكذا بيده، أشار إليه يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حكوك. هو ده محل الشاهد اللي خلى جابر يحكي الحكاية دي كلها لعبادة ابن الوليد، لما رآه يصلي بثوب واحد وسيب الهدوم بتاعته كده قال له: حتى يراني الأحمق مثلك فيصنع مثل ما أصنع. وحكى له بقى الحكاية كلها لماذا هو يصلي بثوب واحد وترك ثوبه بجانبه، هي دي ده محل الشاهد من الموضوع. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، يعني يمص منها شوية كده وبعدين يعينها عشان ما يخلصت البلحة مرة واحدة يعني. وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، نختبط يعني ورق الشجر الناشف في دقوه كده وسفوه يعني. فأقسم أخطأها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، يعني بيحكي ان في واحد اخطاته القسمه، يعني رجل وزع التمر ناسى يديله تمره فكاد ان يموت من الاعياء، فشلوه ينعشوه يعني عشان يفوقوه كده وبتاع، فشهدنا انه لم يعطها، راح الجمع الغفير ده كله عشان يشهدوا ان هو ما خدش الايه، ما خدش التمره بتاعته، فاعطيها فقام فاخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحداهما فأتى بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه، يعني سابت طلعت من الأرض كده ومشت وراءه عليه الصلاة والسلام. قال: فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. بعير المخشوش اللي هو في أنفه حلقة، والحلقة دي فيها حبل، فأنت لما بتشده فلازم يمشي معاك، ما يقدرش يعاند معاك، لأن أضعف حتة إيه عنده دي، زي البعير الكبير تلاقي الولد أصغر ولد ممكن يقود البعير الكبير. فالشجرة منقادة خلف الإيه؟ منقادة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة. حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، أي جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. هو إنما يعني جمع الشجرتين حتى لا يراه أحد، فلو شعر أن جابرا قريبا منه سيبتعد أكثر وأكثر، فجابر إيه يعني فر مبتعدا حتى لا يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضطر إن هو يمشي مسافة أخرى حتى لا يراه أحد. قال محمد ابن عباد: فيتبعد. يبقى هارون بن معروف قال وهذا السياق له فيبتعد، أما محمد ابن عباد شيخ مسلم الآخر في هذا الحديث قال فيتبعد. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا. أبو إسماعيل اللي هو حاتم ابن إسماعيل أحد رواة الحديث، شيخ شيخ مسلم في هذا الحديث. ثم أقبل فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ يعني أنا نفذت كلامك، لماذا أمرتني بهذا؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال: أي جابر، فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة، لا يوجد قطرة ماء في هذا الركب كله. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. حمارة مش الجحش اللي بنركبه ده، حمارة من جريد اللي هو الايه اللي هو زي أعواد. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان للأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. يعني زي ما يكون معاك قلة كده من الفخار، والقلة دي نشفة خالص، لكن في قعر هذه القلة قطرة ماء، فأنت لما تحب تشرب القطرة دي وتميلها كده إيه لا يحصل؟ القلة هتشرب الماء اليابس، الجلد بتاع الماء هيشرب الإيه؟ القطرة الماء، يبقى أنت اللي هتشرب ماء وهتضيع إيه؟ قطرة الماء. فهو بيقول هنا لو أني أفرغه، لو حبيت أكبه كده لشربه يابسه، الجزء الناشف من الإيه؟ من الفخار ده هيشرب الإيه؟ القطرة الموجودة دي. فهو عايز يخلي القطرة زي ما هي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي، فهي إيه القطرة دي؟ تبقى خميرة بقى، تقوم تطلع بقى نهر الماء الذي ينتظرونه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذهب فأتني به، فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطانيه، فقال يا جابر نادي بجفنة. قلت يا جفنة الركب، فأتيت بها تحمل، جفنة يعني زي إناء يعني، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها ثم فرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الجفنة وهي ملأى، وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار، أورينا على شقها النار يعني سلطوا النار على شق منها، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، في المحجر بتاع العين بتاع اللي هو العنبر ده، كما يعني سيأتي في حديث أبي الزبير وعمر بن دينار عن جابر. قال ما يرانا أحد، يعني الخمسة غطسوا في وقب عينها، ما يرى الخمسة اللي دخلوا في وقب عينها، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. ده حديث رائع من الأحاديث الصحيحة التي حفظها لنا الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. ولم أرى هذا الحديث بهذا الطول في هذا السياق الواحد إلا عند الإمام مسلم رحمه الله، وقد رواه جماعة من المخرجين مقطعا كما سنذكره في شرح الحديث إن شاء الله. وأنا اخترت هذا الحديث لأنه كان يصلني في الدروس كثير من الأسئلة يستفسر فيها إخواننا الدعاة وإخواننا طلبة العلم، كيف نتعامل مع النص وكيف نستخرج الفوائد دقيقها وجليلها من النصوص الشرعية. فرأيتها فرصة، وكنت في هذه المدة أحاول أن أختار نصا طويلا ملآن بالفوائد يعني، حتى أجعله مثالا لإخواننا وأقضي حاجتهم بذلك. وأيضا لأبين أن ديننا أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يشترط أن يأتي نص مستقل لكل جزئية تريدها، لكن النصوص جميعا أحاطت بكل مشكلات العباد، إما نصا وإما إيماء، إما بدلالة المنطوق وإما بدلالة المفهوم. وكلما كنت بارعا ومتأملا وذكيا انتفعت بدلالة المفهوم غاية الانتفاع، كما يعني ستروا ذلك في يعني هذا الشرح إن شاء الله تعالى. ونحن نجزئ هذا الحديث إلى فوائد. الفائدة الأولى هي في الإسناد. فاعلم أن مسلما رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخين له. الشيخ الأول هو هارون ابن معروف، والشيخ الآخر هو محمد ابن عباد المكي. ومسلم روى لهارون ابن معروف أحاديث ليست كثيرة، يعني 34 حديثا في الصحيح كله. ليس له عن حاتم ابن إسماعيل في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد. وأغلب روايات هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب، روى عنه 24 حديثا وحده. وهذه فائدة للطلبة، طلبة الحديث خصوصا في تهذيب الكمال للمزي، لما تقرأ في ترجمة هارون بن معروف ستجد من شيوخه ابن وهب وإعادة المزي صاحب تهذيب الكمال، إنه بجانب كل شيخ يعطيك رمز الكتاب الذي وقعت فيه رواية صاحب الترجمة عن ذلك الشيخ. يعني مثلا هارون بن معروف يقول لك روى عن حاتم بن إسماعيل، وبعدين يقول لك ميم جنب حاتم. ميم يعني إيه؟ يعني مسلم. يعني رواية هارون بن معروف عن حاتم بن إسماعيل وقعت في صحيح مسلم. فهو لما ذكر عبد الله بن وهب في شيوخ هارون سقط منه رمز مسلم، سقط منه رمز مسلم. فأنت تستدرك هذا، لأن هارون روى عن عبد الله بن وهب في صحيح مسلم وحده 24 حديثا، فأنت تستدرك هذا من كتاب المزي رحمه الله. وهارون ابن معروف هذا وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والعجلي وصالح جزرة وابن حبان، وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن لا بأس به. وشيوخه كما قلت قبل ذلك حاتم بن إسماعيل روى عنه هارون بن معروف حديثا واحدا اللي هو الإيه؟ الحديث الذي نشرحه الآن. وعبد الله بن وهب وروى عنه 24 حديثا، وروى عن ابن عيينة حديثين، ده كله في صحيح مسلم فقط يعني. وروى عن أنس بن عياض حديثا واحدا في كتاب المساجد، وروى عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي أيضا حديثا واحدا في فضائل الصحابة، وروى عن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة حديثا واحدا في الصلاة، وروى عن الوليد بن مسلم حديثا واحدا في كتاب اللباس. إذن كم شيخ لهارون المعروف صحيح مسلم؟ حاتم ابن إسماعيل وعبد الله ابن وهب، سفيان ابن عيينة، أنس ابن عياض اللي هو أبو ضمرة، وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي، ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، والوليد ابن مسلم. فهذا هو غاية ما لهارون ابن معروف في صحيح مسلم. محمد بن عباد المكي هذا من مشايخ البخاري، روى له البخاري، روى عنه البخاري حديثا واحدا في صحيحه، حديثا واحدا في صحيحه، وهو يرويه عن ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني أنه سمعه من ابن معقل أن علي بن أبي طالب شهد أو كبر على سهل بن حنيف وقال إنه شهد بدرا. ليس لمحمد بن عباد في صحيح البخاري إلا هذا الحديث رواه في كتاب المغازي. والبخاري روى حديث الذي قرأناه الآن، روى فقرة منه وهي الفقرة الثانية عن محمد بن عباد، ولكن في كتاب الأدب المفرد كما سنذكره في هذه الفقرة إن شاء الله. الترمذي والنسائي وابن ماجه رووا لمحمد بن عباد بواسطة، يعني الذي أدركه إدراكا مباشرا البخاري ومسلم، شيخ البخاري ومسلم، لكن لم يروي له لا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه مباشرة، إنما رووا له بواسطة. وليس له في سنن الترمذي جميعا إلا حديث واحد منكر يرويه الترمذي بواسطة شيخه أحمد ابن سعيد الدارمي، قال حدثنا محمد ابن عباد عن حاتم ابن إسماعيل أيضا بسنده عن حمزة ابن أبي محمد وهو علة هذا الحديث، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، أبي يغترون أم علي يجترئون. هذا هو الحديث الوحيد لمحمد بن عباد في سنن الترمذي، ورواه بواسطة شيخه أحمد بن سعيد الدارمي. وأيضا في سنن ابن ماجة لم يروي لمحمد بن عباد إلا حديثا واحدا بواسطة شيخه أبي داود سليمان ابن توبة، وهو في الوتر في أول الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أخذت بالحزن، لما كان يقدم الوتر، يعني أنت في الوتر إذا شعرت أنك إذا أخرت الوتر لتصلي في الوقت المستحب أنه سيضيع عليك وأنك ستنام ولن تصلي، فصلي الوتر في أول الليل وخذ بالحزم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما مسلم فقد أكثر عن محمد بن عباد المكي، فروى عنه 43 حديثا، يمكن 43 حديثا، روى عنه عن حاتم بن إسماعيل عدة أحاديث وافرة، وروى أيضا عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري وأنس بن عياض وأبو صفوان الأموي، كل دول شيوخ محمد بن عباد في صحيح مسلم. الراوي الثاني حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل المدني، وهو أحد الرواة الثقات، أخرج له الجماعة، الجماعة اللي هم الأئمة الستة، قال: وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الذهبي: ثقة مشهور. الراوي الرابع في هذا الإسناد أبو حزرة يعقوب ابن مجاهد، وهذا أخرج له مسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وثقه أيضا ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة وابن معين في رواية أخرى: لا بأس به. مات بالإسكندرية سنة 149 أو سنة 150. عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، شيوخه من الصحابة، يروي عن جده من عبادة ابن الصامت، ويروي عن أبي اليسر، يروي عن أبي اليسر اللي هو اللي هو صاحبنا الذي نحدث عنه. وهذه أيضا فائدة لطلبة الحديث في ترجمة عبادة ابن الوليد من تهذيب الكمال، لما ذكر أبا اليسر وضع بجانبه رمز بخ وتم، بخ مش بخ، ها، بخ اللي هو البخاري في الايه في الأدب المفرد، رمز كده المزي بيختصره، وبعدين هو ذكر الكلام ده في أول الكتاب. يبقى وقعت رواية عبادة ابن الوليد عن أبي اليسر عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي في الايه في الشمائل، تم اللي هو الترمذي في الايه في الشمائل، ولم يذكر مسلما، سقط رمز مسلم من هنا. يبقى انت تروح بقى في النسخه بتاعتك وتحط رمز مسلم. طب ايه بقى الدليل على ان هو روى عن أبي اليسر؟ لأن هو حديث أبي اليسر على مقطعين. المقطع الأولاني اللي هو من أنظر معسرة، قصة المعسر والرجل اللي دخل تحت السرير والكلام ده. المقطع الثاني لما قال له لو خدت البردة بتاعتك وديتها لغلامك وخدت المعافرية بتاعه ولبسته أنت، كان يبقى كل على كل واحد منكم طقم. وهو عامل زي إيه؟ عامل زي ما يكون واحد لابس قطعتين، قطعة مثلا بلون والتانية بلون تاني، ونفس اللباس ده البنطلون مثلا ولا السروال بلون والقميص بلون. فبقول طب ما تبدلوا مع بعض بحيث يبقى كل واحد معاه قطعة كاملة، بدل ما انتوا كل واحد واخد قطعة كده وبتاع. اللي قال الكلام ده عبادة بن الوليد، قال فقلت له أنا يا عمي. يبقى أبوه اللي ناقش أو كلم أبا اليسر لما شافه غضبان وقال له أنت زعلان ليه؟ قال له فلان دخل تحت السرير منه وكش عايز يسددني والكلام ده. والمقطع الثاني الذي قاله هو عبادة بن الوليد نفسه. يبقى رواية عبادة بن الوليد وقعت عن أبي اليسر في صحيح مسلم بهذا الظهور. يبقى هذا رمز مسلم سقط من جانب أبي اليسر في ترجمة عبادة بن الوليد، فأنت بقى بتستدركه وتحط رمز مسلم هنا. فعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت جل إيه؟ مشايخ من الصحابة، بيروي عن عائشة، بيروي عن الربيع بنت معوذ، بيروي عن أبي سعيد الخدري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بيروي عن جابر بن عبد الله كما في هذا الحديث، وقد وثقه النسائي وأبو زرعة وابن حبان. يبقى آخر رجل في هذا الإسناد من الرواه دون الصحابي، وهو الوليد ابن عبادة ابن الصامت، أبو صحابي وهو عبادة رضي الله عنه، وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد، وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وليس له من الحديث إلا القليل، ولم يذكر له المزي في تهذيب الكمال شيخا إلا أباه عبادة ابن الصامت. أما أبو اليسر كعب بن عمرو فقد ذكر موسى ابن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب الزهري أنه من أهل بدر، أنه من أهل بدر. فهذه الفائدة الأولى في هذا الدرس. الفائدة الثانية في تخريج هذا الحديث، الحديث ده بينقسم إلى قسمين، قسم بيرويه أبو اليسر كعب بن عمرو، والقسم الآخر وهو الأكبر يرويه جابر ابن عبد الله الأنصاري. فنحن سنخرج أولا حديث أبي اليسر رضي الله عنه. حديث أبي اليسر مقطعين، المقطع الأول من أنظر معسرا، والمقطع الثاني ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون. هذا الحديث بالمقطعين رواه الطبراني في الكبير، المعجم الكبير، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل بهذا الإسناد، اللي هو الإسناد الايه الذي وقع في مسلم. حد حفظ إسناد مسلم؟ مسلم يروي عن هارون بن عروف الجماعة المحدثين اللي فالقين دماغ، ها؟ حاتم مسلم يقول حدثنا هارون بن معروف ومحمد ابن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون، قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم. يبقى احنا عندنا الإسناد إيه؟ كم واحد في إسناد مسلم؟ طبقة شيوخه حاتم بن إسماعيل، أبو حزرة، عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت. كم؟ ما هو أبو حزرة يعقوب هو أبو حزرة، بس احنا قلناه بالكون يعني، ماشي. يبقى الطبراني يقول حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد ابن عباد، عن مين بقى؟ عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي حزرة يعقوب ابن مجاهد، عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت بشطري حديث أبي اليسر. ورواه الحاكم من طريق علي بن عبد العزيز شيخ الطبراني قال حدثنا محمد بن عباد بالفقرة الأولى منه، اللي هي ايه الفقرة الأولى؟ من أنظر معسرا، قصة الايه الإعسار بس، وصححه على شرط الشيخين. وقد وهم الحاكم رحمه الله في استدراك هذا الحديث على مسلم، لأن هو كتاب الحاكم اسمه إيه؟ المستدرك على الصحيحين، وفي بعض الغلاة اللي هو مش عاجبه المستدرك خالص كان بيسميه المستترك لكثرة الأحاديث المتروكة فيه، يعني إن في أحاديث موضوعة وضعيفة تتجاوز 1000 في هذا الكتاب، لكن يصفو للحاكم منه قدر لا بأس به على شرط الشيخين وعلى شرط واحد منهما. لكن الحاكم ما كان ينبغي أن يستدرك هذا على مسلم، لأن مسلما أخرجه في صحيح، والمفترض أن المستدرك على الصحيحين أي ما كان على شرطهما ولم يخرجه في الكتابين. فإذا خرج أحد الإمامين أو خرج الإمامان جميعا الحديث في الكتابين في الصحيحين فلا يجوز للحاكم أن يستدرك هذا عليهما ويقول لم يخرجا، كيف وقد خرجا أو قد خرجه واحد منهما. لذلك فالحاكم وهم في استدراك هذا الحديث على مسلم رحمه الله. وأخرجه البيهقي في سننه عن هارون بن معروف شيخ مسلم فيه بالفقرة الأولى فقط، اللي هي من أنظر معسرا أو وضع له. وكذلك أخرجه ابن حبان عن عمرو بن زرارة، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن أسد بن موسى ومهدي بن جعفر، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء عن يحيى ابن عبد الحميد الحماني، كلهم قالوا حدثنا حاتم ابن إسماعيل بإسناده عند مسلم بالفقرة الأولى منه، اللي هي إيه؟ من أنظر معسرا أو وضع له. وكذلك رواه حنظلة ابن عمرو الزرقي عن أبي حزرة يعقوب ابن مجاهد بتمامه بالفقرتين جميعا. روى هذا إسحاق ابن راهوي في مسنده ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب. قال إسحاق أخبرنا حنظلة ابن عمرو، وإسحاق ابن راهوي يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا أبدا، دايما يقول إيه؟ أخبرنا. عشان كده لما البخاري يقول في صحيحه مثلا حدثنا إسحاق ويسكت، يوم العلماء يختلف من شيخ البخاري، إسحاق ابن راهوي ولا إسحاق ابن منصور، يوم ينظر إلى أداة التحديث اللي هي استخدمها إسحاق دي أحد المرجحات، إن كانت أداة التحديث أخبرنا يوم يقول لك ده إسحاق ابن راهوي، لأنه لا يقول إيه؟ لا يقول حدثنا. وإن كانت حدثنا يبقى إسحاق بن منصور، ده أحد يعني القرائن، مش هي القرينة الوحيدة أو القرينة الفاصلة، لا ده أحد القرائن في الإيه؟ في الموضوع. وروى هذا الحديث حديث حنظلة بن عمرو عن أبي حزرة أيضا ابن أبي عاصم في كتاب له اسم الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير كلاهما من طريق يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا حنظلة ابن عمرو عن أبي حزرة بهذا الإسناد. ده يعني تخريج مختصر لحديث أبي اليسر الذي نشرحه الآن، ثم ندخل على فوائد الحديث. قال عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده من الأخبار أو التصرفات المشهورة التي ميزت السلف وبها انتشر العلم بينهم. السنة في الطلب أن تطلب العلم على شيوخ بلدك، ولا تبدأ في الرحلة إلا بعد أن تستفرغ علم شيوخ بلدك، وهكذا كانت سنة السلف، لأن الرحلة أولا ابتداء فيها متاعب كثيرة، وأنت لو رحلت وأنت صغير لا تتحمل عبء الرحلة ولا أخطار الرحلة، ونحن في ترجمة البخاري، لعل الذي حضر منكم ترجمة البخاري رأى بعض الأخطار التي ذكرناها وكاد العلماء يتلفون بسببها، إما بسبب نفاد الزاد، وإما بسبب نفاد الماء، وإما بسبب قطاع الطرق، أو بسبب انكسار السفينة في البحر، أو إلى آخره، أسباب متعددة. فيبقى طلب العلم كان الآباء يدفعون أبناءهم وهم صغار إلى حلقات العلماء، وهو صغير ما يتحمل أخطار الرحلة، فيبدأ الأول يطلب هكذا في الحضر بلا أخطار تحيط به، يطلب العلم على شيوخ بلده. أول ما بقى يستطعم بقى العلم ويحب العلم، يوم ما ترميه في أي مكان في أي بلد من البلدان وأحاطت به أخطار، يوم يتذكر فضل ما هو راحل إليه، فيعينه ذلك على الصبر. ونحن لم نرى فيما قرأنا من رحلة علماء الحديث على وجه الخصوص، لأن هم أشهر من رحلوا. العلماء لهم رحلات، علماء اللغة والفقه والتفسير والحديث والأصول والكلام ده كله، لكن لا يوضع أبدا أي صنف من العلماء بجانب علماء الحديث فيما يتعلق بالرحلة في طلب العلم. فلم نرى أحدا من العلماء بدأ بالرحلة قبل أن يستوفي العلم على شيوخ بلده. فهو عبادة بن الوليد خرج هو وأبوه يطلب العلم في هذا الوادي، في هذا الحي، من الأنصار قبل أن يهلكوا. ثم يعرف من هذا أيضا حرص الآباء على تعليم الأبناء واصطحابهم صغارا إلى مجالس العلم. وإحنا بنقول لإخواننا اللي له ولد يعني يجيبه معاه في درس العلم، ليه؟ لأن هذا سيكون له أبلغ الأثر على هذا الولد فيما بعد. صح الولد لا يستطيع أن يعبر، ولكن عينه كالكاميرا المسجلة تسجل هذا المشهد دائما، وهذا يختزن في الذاكرة، يستخدم في الذاكرة، وينمو مع الولد. كلما كبر الولد كبرت معه هذه المعاني. لذلك كان الصحابة يصطحبون أبناءهم إلى المساجد في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اهتماما لهؤلاء الصبيان، كما في حديث أنس وغيره الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، ثم لما أسمع بكاء الصبي أتجوز فيها خشية أن أشق على أمه. ناوي يطول في الصلاة يوم يأثر فيها عشان الولد، لانتشار الجهل اللي بين الأئمة بتوعنا، وساعات الإمامة تبقى بالدراع، يطلع واحد يسمع عيل بعيط وبتاع، يعلم أبوه الأدب وعلم أمه الأدب، إزاي تجيب الولد ده المسجد، وإزاي يضيع صلاة الجماعة، وإذا ما كنتش عارف تحطش ولادك يبقى ما تجيش المسجد والكلام ده، ويبدأ الرجل مش عارف يعمل إيه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام أحدا على أنه أتى بابنه إلى المسجد، ولا قال أنتوا شوشرتوا على المصلين، ولا أنتوا كده عكرتوا علينا، ولا قال هذا الكلام بتاتا، إنما كان يتجوز رعاية لوجود هذا الصبي. وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا لا يصح. يبقى اصطحاب الأولاد إلى المساجد سنة، لا سيما في دروس العلم. ولعلكم تذكرون أن السيوطي رحمه الله كان يتبجح ويفتخر أنه حضر مجالس الحافظ ابن حجر وهو ابن 3 سنوات. طب ابن 3 سنوات ده يفهم ايه يعني من حفظ ابن حجر؟ لكنه ذكرها واثنى على والده انه اخذه واصطحبه وابن 3 سنوات الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الجميع. يبقى اذن السنه في الطلب انك انت تخلص علماء بلدك، خلصت علماء بلدك تبتدي بقى ترحل الى الافاق على حسب ما تيسر لك. ونستفيد ايضا فائده اخرى نزجيها إلى الآباء، وهو أن يهتموا بأولادهم وأن يصطحبوا أولادهم في سن مبكرة إلى مجالس العلم. فأول من لقيه عبادة ابن الوليد وأبوه أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مع أبي اليسر غلام يلبس بردة ومعافري. المعافري نوع من الثياب بتنسب إلى بلد اسمها معافر، زي الخطي، تعرفين الخطي؟ وأخذ خطية في حديث مزرع، ركب شرية وأخذ خطية. الخطي نوع من الرماح كانت تصنع في الهند ثم تجبى إلى بلد في البحرين اسمها الخط، فنسب الرمح إلى البلد، نسب الرمح إلى البلد، يعني من هذه البلد كانت توزع الرماح إلى سائر بلاد العرب فنسب الرمح إليها. فكذلك المعافري هذه نوع من الثياب تنسب إلى البلد التي نسجت فيها هذه الثياب. غلام هذا يحمل ضمامة من صحف، اللي هي الكمبيالات والشكات. أبو اليسر كان رجلا صاحب مال وكان يقرض الناس، وعلى كل واحد لما يأخذ منه مبلغ كان بيأخذ منه مستند، وهذا طبعا كما تعلمون لا بأس به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا ليس تخوينا ولكنه ضمان للحقوق. افترض أنت رجل فاضل ورجل أمين لكن الورثة ليسوا مثلك، وانت أخذت المبلغ ومت، أين مالي؟ يبقى إذن مسألة كتابة الدين ليست بالضرورة معناها الخيانة، يعني في بعض إخواننا بكل أسف تضيع حقوقهم بسبب هذا المعنى. أول ما يقول له طيب اكتب لي كمبيالة أو اكتب لي شيك أو كده، يظهر الغضب على وجه المقترض، مع أنه ما ينبغي أن يظهر هذا الغضب، لأن هذه قاعدة شرعية معروفة. وقصة الرجل من بني إسرائيل اللي هو تسلف 1000 دينار أيضا على الجن، قال له ايتني بشهيد، ايتني بكفيل، يبقى هو ده الأصل، هات واحد يضمنك، هات واحد يشهد عليك، هو ده الأصل. كونوا بقى يقول له كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيل، يقول له صدقت، ويرتفع بقى لهذا المستوى، دي حاجة ترجع إلى صاحب المال. أما الأصل وهو ايتني بشهيد، ايتني بكفيل. فهذا الغلام معه ضمامة من صحف لي المستندات، ويمشي خلف أبي اليسر. أول ما قابله عبادة وأبوه الوليد، بادر الوليد أبا اليسر قائلا: يا عمي إني أرى على وجهك سفعة من غضب، شكل غضبان ووجهك متلون. قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي، مش الحرامي مش معناه اللص، يعني الحرامي نسبة إلى بني حرام، نسبة إلى إيه؟ إلى بني حرام، يعني من قبيلة جابر بن عبد الله. فهذا الفلان لي عنده مال، فأول ما سمع الدق هو الأول الباب، أثم فلان؟ قالوا: لا. وكان له ابن جفر، جفر يعني قارب البلوغ، لسه إيه، ولد مش محنك ومش متودك ومتلونش، اللي عرفوا يقولوا. فلما شافوا قال: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل في أريكة أمي. ما يعرفش حاجة، وبعدين في نفس الوقت يمكن ما نبهش عليه وقال له: يا دي زجاء، قل له أبويا بقول لك أنا مش هنا، والكلام واد إيه لسه ما عرفش الدنيا يعني، ولا يعرف معاريض ولا يعرف كذب إلا على لسانه إيه بيقول. الأريكة أنتوا عارفين دلوقتي نظرا لضيق البيوت والكلام ده، يعمل كنبة، منها كنبة ومنها سرير في نفس الوقت. يبقى الفرق بين الأريكة والسرير إيه؟ إن السرير سرير معروف يعني لا يلتبس، الأريكة تتعمل كرسي وتتشد تبقى سرير. مش تعرفين دي ولا مش عارفينها؟ ولا أنتوا بيتكم واسعة؟ ده الأريكة أم داخل جوه درج الأريكة اللي هو بيدخل تحت البتاع دي، أول ما عرف فلان موجود أم داخل إيه؟ قال: فدخل في أريكة أمي، استخبى تحت السرير. فناداه فقال: إني عرفت أين أنت فاخرج. فخرج. إحنا هنا حنقف على إيه؟ على مبحث، وهو: هل كذبت امرأة أبي اليسر؟ هو قال أثم هو، يعني هو موجود؟ قالت لا. في قاعدة مهمة وهي: إذا عرف المرء بالفضل فلا تنسب إليه نقيصا، بل ينبغي أن تحمل كلامه على أحسن محامل الفضل. دول ناس فضلاء، وجرى منهم شيء محتمل ممكن يبقى يعتذر عنه والوجه الآخر لا يعتذر عنه، ممكن يبقى كذب، ممكن يبقى معاريض. فالأصل أن تحمل الكلام على قدر كل إنسان. رجل من أهل الفضل يبقى تحمله، يبقى أثم هو لا يبقى ما شفتوش، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عرضت لكن ما كذبتش، أثم هو لا، تقصد ليس في المكان الذي أنا فيه، ولأنها لم تحلف، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، وهذا مرخص للإنسان أن يطلع من المطبات بالمعارض لكن لا يحلف عليها. الحاجة الثانية أنها لم تعلم بوجوده ولذلك قالت لا. ليه؟ لأن دول من أهل الفضل فلا ننسبهم إلى كذب، ده الأصل، إلا أن يقوم دليل فالج واضح لا نستطيع أن نتأول بوجود هذا الدليل. وبهذه القاعدة قال العلماء، علماء الحديث: من استفاضت عدالته لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا. من استفاضت عدالته لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح. يعني مثلا الإمام مالك ومحمد بن إسحاق، تعرفين محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة بتاع سيرة ابن إسحاق الذي اختصرها ابن هشام. سيرة ابن هشام دي أصلها هي سيرة محمد بن إسحاق بن يسار المدني. حصل بين مالك وبين محمد بن إسحاق يعني نوع من الخشونة، زعلوا من بعض. مالك انتوا عارفين كان النجم، كان اسمه يعني زي الطبل في المدينة، والموطأ بتاع مالك أشهر من نرى على علم. فمحمد بن إسحاق في يوم جالس فذكر عنده موطأ مالك، فقال: هاتوه فأنا بيطاره. أنا بيطاره يعني أنا الطبيب بتاعه، هاتولي بس وأنا أطلع لكم علله، أنا إيه، أنا الطبيب بتاعه. فبلغ ذلك مالكا، واحد أم متطوع برضه ونقل الكلام ده لمين؟ لمالك. فقال عن محمد بن إسحاق: دجال من الدجاجلة. راوي الحكاية دي قال: وكانت هذه أول مرة أسمع جمع دجال على دجاجلة. دجال دجالون ودجاجلة، يعني دجاجلة أيضا جمع صحيح. وتكلم مالك وقال: إن هشام بن عروة كذب محمد بن إسحاق. طب كذبوا ليه؟ مرات هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر، محمد بن إسحاق بيروي عنها يقول: حدثتني فاطمة بنت المنذر، فزوجها هشام بن عروة لما سمع الكلام ده قال: كذب والله، أين حدثته؟ طب ده قابلها فين؟ ولا كلمته إمتى عشان يقول حدثتني فاطمة؟ ما حصلش الكلام. فأم مالك عشان يعضد يعني جرح لمحمد بن إسحاق أمناء الكلام شيخه هشام بن عروة فيه، قال ده حتى هشام بن عروة قال ده كذاب، يروي عن امرأتي ولم يرها. طب ده محمد بن إسحاق لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، ومحمد بن إسحاق رجل من أهل الفضل. عشان كده أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع الكلام ده ما عجبوش، فقال يرد على هشام بن عروة: وما يدريه لعله سمعها من وراء حجاب. إيه اللي ضر يعني؟ إذا كان الرجل في الأصل صادق والرجل في الأصل لا يكذب ونحن ما جربنا عليه هذا، وقال حدثتني فاطمة بنت المنذر، إيه اللي يعني هيحصل في الدنيا لو قلنا أنه سمعها من وراء حجاب؟ هو لازم يقابلها وجها لوجه ولازم يقعد معاها ويختلي بيها عشان نقول أين قابل امرأتي وأين سمعها؟ فالإمام أحمد بن حنبل تأول وقال لعله إيه؟ سمعها من وراء حجاب، لعله سمعها وهي خارجة إلى المسجد. عشان كده ما لا نقبل جرح من استفاضت عدالته إلا مفسرا. أنت بتقول دجال من الدجاجلة، ليه بقى؟ قل لنا الحكاية. يمكن أنت متحامل عليه، يمكن أنت بتجرحه بما ليس بجرح، نوم إحنا نرد عن أعراض هؤلاء بمثل هذا الأصل الأصيل، وهو: من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. وما خرج من أهل الفضل من الكلام المحتمل ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل التي تليق بأهل الفضل. كذلك المنهال بن عمرو مثلا، المنهال بن عمرو شعبة بن الحجاج لم يروي عنه. لماذا يا أبا بسطام؟ قال لك: اقتربت من بيته فسمعت صوت طنبور ينبعث من بيته. الطنبور اللي هو العود، عارفين العود بتاع الموسيقى ده اسمه طنبور. وفي مثل يقول لك ايه: زاد نغمة في الطنبور. لما واحد يقول كلمتين كده مش عاجبينك، مجليطين كده وعلى جنب قوي، تقول ايه؟ زاد نغمة في الطنبور. دي معناها ايه؟ ان هو عمال يلحن يلحن وايه، والانغام ماشيه ماشيه، ام ده داخل مجعر مره واحده كده، فتحس ان ايه حته نشاز كده، ام الدخله في وسط الموسيقى مبوظه الايه المقام، ها مقام الموسيقى. فيقول لك زاد نغمه في الايه في الطنبور، يعني بوظ الشغل. فشعبه قال ايه؟ ان هو سمعت صوت طنبور. فالامام احمد بن حنبل، ان المنهال بن عمرو رجل فاضل ورجل عالم ويذكرونه بالورع، الإمام أحمد بن حنبل برضو قال: وما يدري شعبة